الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين، يقول في كتابه الجامع الصحيح: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب في اللقطة، باب: وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، وحدثني محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن سلمة: سمعت سويد بن غفلة قال: لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: أخذت صرة 100 دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا، فعرفتها حولها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيتها فقال: عرفها حولا، فعرفتها فلم أجد، ثم أتيته ثلاثا فقال: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها، فاستمتعت. فلقيته بعد بمكة فقال: لا أدري، ثلاثة أحوال أو حولا واحدا.
ثلاثة، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم قال رحمه الله: كتاب في اللقطة، وهي الشيء الملقوط، وفيها 4 لغات نظمها ابن مالك في قوله: لقاطة ولقطة 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 ما لاقط قد لقط. والخليل رحمه الله جعلها بفتح القاف لقطة، اسم للفاعل الملتقط كالهمزة، اسم للذي يهمز، واللمزة كذلك. وأما بالسكون لقطة أو لقطة، فهو اسم للملقوط. ما هي اللقطة في الاصطلاح؟ هي ما وجد من حق ضائع محترم في غير حرز ولا ممتنع، ولا يعرف الواجد مستحقه. وقيل هي المال الضائع من ربه يلتقطه غيره، من ربه يعني من صاحبه. والالتقاط مشروع اتفاقا. والأصل في هذا الكتاب حديث زيد بن خالد رضي الله عنه، وسيأتي. ومن السلف من كره الالتقاط، كره أخذ اللقطة، لحديث الجارود مرفوعا: ضالة المسلم حرق النار، رواه النسائي رحمه الله بإسناد صحيح. لكن أكثر أهل العلم على أنه جائز وليس بمكروه بشرط سيأتي. وهذا الحديث ضالة المسلم حرق النار محمول عند أكثر أهل العلم على من لم يعرفها، أخذها للتملك ابتداء. وسيترجم المصنف إن شاء الله بقوله: باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق. سيذكر هذا رحمه الله. لكن العلماء بعد اتفاقهم على جواز الالتقاط اختلفوا في الأفضل، هل هو الترك أم الالتقاط إذا وجدت مالا، أو يفرق بين الحرم وغيره. والمشهور في المسألة 3 أقوال. فحكي عن الشافعي رحمه الله أن الالتقاط واجب، يعني يجب على من وجد اللقطة أن يلتقطها. قال: لأن الله عز وجل يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فإذا كان وليه وجب عليه حفظ ماله، لأن هذا مال لمسلم يحفظ ولا يضيع، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. وعنه رحمه الله عن الشافعي وهو مذهب الجمهور أن الالتقاط مستحب لا يجب، يستحب إذا أمن نفسه عليها لما فيها من حفظ مال المسلم، لكنه لا يأثم لأنه ليس مكلف بغيره. والقول الثالث هو الكراهة، روي عن الإمام أحمد رحمه الله يكره الالتقاط، وقال الأفضل تركه، لأنه روي عن عمر وابن عباس ولا يعرف لهما رضي الله عنهم مخالف من الصحابة. قالوا وأيضا يكره لأنه يعرض نفسه لأكل الحرام، لأنه قد يقصر في الواجب وهو التعريف، كولاية مال اليتيم، يكره أن يلي مال اليتيم إذا وجد من يقوم عليه، وكتخليل الخمر، ولأن هذا هو الأصل، الأصل عدم الالتقاط. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في الضوال من الإبل ما لك ولها دعها، هذا هو الأصل. وعلى كل حال المؤمن أعرف بنفسه، إن علم أنه سيعرف ويجتهد في التعريف أخذها، وإلا فالسلام لا يعدلها شيء. هذا الكتاب الأصل فيه حديث زيد رضي الله عنه، وسيأتي، لم يبدأ به المصنف رحمه الله، سيأتي في الباب بعده، لكنه هو العمدة فيه، وهو الذي ذكره صاحب العمدة وغيره ممن كتب في أحاديث الأحكام. وهذا الكتاب اللقطة فيه مسائل كثيرة، منها التعريف وذكرناه، والحكم وذكرناه كذلك، وهناك حكم للتعريف وأنواع اللقطة، فإن اللقطة ثلاث: لقطة الذهب والفضة والنقود وما في معناها، وضالة الإبل وما في معناها مما يتقوى ويمتنع بنفسه، وضالة الغنم وما في معناها مما لا يمتنع من صغار السباع كفصلان الإبل وعجول البقر والدجاج وصغار الخيل والأوز والبط ونحوها، فهي على ثلاثة أقسام، ستأتي في حديث زيد رضي الله عنه وأرضاه. والبهائم يقال لها ضوال، وأما الأموال المنقولة كالذهب والعروض فهذه تسمى لقطة. ومن مسائل هذا الباب حكم دفعها لصاحبها إذا جاء، وهل يكفي الوصف أن يصفها أم لا بد أن يأتي ببينة، وهل يفرق بين ما بعد التملك وما قبل التملك، ومنها حكم الانتفاع باللقطة بعد الحول بعد أن يعرفها سنة، وحكم ما يحتاج تعريفه إلى نفقة، أي لو أخذ شاة سينفق عليها، النفقة عليها على من، وحكم أيضا الضمان، يعني لو أخذ شاة يعرفها فهلكت، يعني هذه مسألة، أو أخذ مالا وسرق منه، أخذه ليعرفه فسرق منه، فبعد التمليك بعد الحول والتعريف يتملك اللقطة، فهذا بعد الحول يضمن مطلقا سواء فرط أو لم يفرط، متى ما جاء صاحبها وعرف وصفها دفع إليه، لكن أثناء الحول أثناء التعريف فإنه لا يضمن إذا سرقت أو غصبت منه إلا أن يفرط، إذا فرط ضمن. قال الموفق رحمه الله: لا أعلم فيه خلافا، ونقله ابن رشد أيضا في البداية اتفاقا. من المسائل أيضا أن الالتقاط لا يختلف حكمه باختلاف الملتقط، فيستوي المسلم والذمي والمعاهد في الحكم خلافا لبعض الشافعية، ويملكها الذمي أيضا بعد التعريف كالمسلم. هذه رؤوس المسائل التي يمكن أن تأتي معنا في هذا الكتاب. بدأ رحمه الله بقوله: باب إذا أخبره رب، يعني صاحب اللقطة، بالعلامة دفع إليه، يعني دفع الملتقط اللقطة إليه وجوبا. فإن كان قبل الحول، يعني أثناء في الشهر الأول والشهر الثاني، فإنه يدفعها إليه بزياداتها، لأن اللقطة قد تزيد، خاصة في الضوال، قد يجد شاة فتلد الشاة أو تسمن، فهذه زيادة متصلة ومنفصلة، يدفعها إليه بزياداتها. وأما إذا جاءه بعد سنة من الالتقاط وقد زادت، فإنه لا يرد الزيادة المنفصلة، يعني ولدت الشاء الولد للملتقط، لأن القاعدة أن الخراج بالضمان. فالمصنف هنا رحمه الله يختار إلى أنها تدفع إلى صاحبها إذا جاء مباشرة، وهو يشير بهذه الترجمة إلى مسألة فيها خلاف: هل يدفعها إليه بمجرد الوصف أم لا بد أن يأتي بشهود أنها له؟ فمذهب المالكية والحنابلة على ما ذكر المصنف أنه متى ما جاء دفع أهله. وقال الحنفية والشافعية: لا يجب الدفع إلا إذا جاء صاحبها ببينة. وهناك قول ثالث لبعض متأخر الشافعية: إن جاء قبل التملك، قبل الحول وأثناء التعريف ووصفها دفعها إليه، وأما بعد التملك فلا يدفعها إلا ببينة، يعني لا يجب دفعها إلا ببينة. وتأتي أدلتهم إن شاء الله بعد قليل. ذكر رحمه الله الحديث بعد هذه الترجمة التي يظهر منها أنه يختار الدفع مطلقا، سواء جاء بعد الحول أو قبله، متى ما عرف صاحبها الأوصاف التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعها إليه. قال: حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس، حدثنا شعبة، وحدثني، هنا تحول في الإسناد، يعني روى الحديث هذا من طريقين، حدثنا آدم حدثنا شعبة هذا الطريق، ثم حول إسناده وقال: وحدثني بالإفراد، يعني كان وحده عند التحديث. محمد بن بشار وهو بندار العبدي، حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر، ذكر هذا بلقبه وهذا باسمه، حدثنا شعبة. أي الطريقين أعلى، الأولى ولا الثانية؟ ها، أعلى. وكل ما قل رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل. الأول بينه وبين شعبة آدم فقط، وأما الثاني فبينه وبين شعبة راويان، محمد بن بشار وغندر، فالثاني أنزل والأول أعلى. عن سلمة وهو ابن كهيل قال: سمعت سويد بن غفلة وهو الجعفي الكوفي، هذا سويد مخضرة، قدم المدينة رحمه الله في يوم دفن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كتب الله له أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مسلما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما قدم، تأخر. يقول سويد: لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال، وذكر المتن، هذا المتن هل هو حديث آدم ولا محمد بن الشار؟ العادة أن البخاري يسوق المتن الذي ذكر إسناده متأخرا، فهو متن الطريق النازلة. قال: أصبت صرة، أبي يقول أصبت صرة فيها 100 دينار لقيها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها. عرفها، هذا ما له فعل أمر يدل على الوجوب، والتعريف وحده فيه مسائل، حكمه وهو الوجوب كما قلنا، ومحله يعني أين يعرف، محله محل الالتقاط، لا يلتقطها في بطحاء قريش ويعرف العزيزية، يعرف محل الالتقاط، لأن من فقدها سيبحث في محل ضياعها. فإن كان في طريق وجدها في طريق فإنه يتتبع أهله، وجدها وهو مسافر في طريق، يتتبع أهل هذا الطريق سنة. هذا من مسائل التعريف. من مسائله الزمن، الزمن حول كامل، وهذا بالإجماع، وسيأتي ذكر لتوجيه هذا الحديث، لأن أبي رضي الله عنه عرفها ثلاثة أحوال. لماذا الحول؟ قالوا تمضي فيه الأزمان الأربعة، ويمر الناس على 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 أسواقهم المشهورة في 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 في, في الجاهلية. وأما كيفيته، حكمه ومحله وزمنه وكيفيته، فكيفيته تابعة للعرف، العادة محكمة، ويجتهد في مجامع الناس كالجوامع والأسواق، لكن لا يعرف في المساجد في داخلها، يحرم برفع الصوت في المسجد. المسألة الخامسة من مسائل التعريف أثره، يعني ما هو أثر التعريف؟ أثره أنه إذا التقط صارت أمانة في يده، اللقطة أمانة محفوظة، إن فرط ضمن، إن لم يفرط لا يضمن. وبعد الحول ملكها، لكن يملكها عند الفقهاء يقول يملكها ملكا مراعى، مراعى يعني لو جاء صاحبها ضمنها له، كانت موجودة ردها، وإن استنفقها ضمن مثلها أو ضمن قيمتها. في قوله صلى الله عليه وسلم عرفها، الخطاب للملتقط. ماذا لو كانوا جماعة؟ لو كان اثنين التقط لقطة، فيعرفان، كل منهما يعرف سنة، أو كل منهما يعرف نصف سنة، خلاف بين أهل العلم على قولين. فقيل كل منهما سنة، لأنه في النصف كملتقط واحد، والصواب هو الثاني، لأن التنصيف سيكون بعد التعريف. وحكمه كما قلنا واجب. قال النووي أجمع المسلمون على وجوبه إذا كانت اللقطة ليست تافهة، ولا في معنى التافهة، ولم يرد حفظها لصاحبها، بل أراد تملكها. يعني متى لا يجب التعريف؟ إذا كانت تافهة يأخذها، يتملكها مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن تكون من تمر الصدقة لأخذتها. فالتمر شيء تافه، والتافه يرجع إليه للعرف. كذلك لا يجب عليه التعريف إذا أراد حفظها فقط، لو تبقى سنين، تبقى أمانة عنده لا يعرفها، لا يجب عليه أن يعرفها، يأخذها للحفظ، إن جاء صاحبها دفعها إليه، إن لم يأتي صاحبها تركها أمانة عنده ولا يتصرف فيها. أما إذا أراد أن يتملكها ويستفيد منها فلا بد أن يعرفها وجوبا. قال عرفها حولا، فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال عرفها حولا، يعني أتاه بعد سنة الأولى، فعرفتها فلم أجد، ثم أتيته، لأنها صرة وفيها 100 دينار نفيسة، فقال عليه الصلاة والسلام بعد الثالثة احفظ وعاءها وعددها ووكاءها. الوكاء الخيط الذي تشد به، الوعاء مثل المحفظة في زماننا، والعدد معروف. هذه الأشياء الثلاثة لئلا تختلط بماله، إذا كانت الأوعية والمحافظ متشابهة قد يختلط ويقع في المحذور، فيضبطها بأي وصف هي فيه. قال فإن جاء صاحبها، يعني بعد هذا التعريف، إن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها، يعني فإن جاء صاحبها يعني معناه فردها، يعني حذفه للعلم به، وجاء مصرحا به في رواية مسلم، فإن جاء صاحبها فردها وإلا فاستمتع بها. قال فاستمتعت، إن جاء صاحبها ردها وجوبا، متى؟ إذا وصفها من غير بينة. هذا مذهب المالكية والحنابلة. وقال الحنفية وأشرنا إلى هذا قبل والشافعية يجوز دفعها ولا يجب إلا أن يأتي ببينة، لأنه يدعي مالا في يد غيره فلا بد من بينة. قد قال عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعاواهم لادعى أقوام دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، يعني المدعيات ببينة. فيحمل الأمر هنا على الإباحة، فردها يعني على الإباحة جمعا بين الحديثين، هكذا قال. وقد نقل القاضي رحمه الله وغيره إجماع المسلمين على أنه إذا جاء صاحبها بعد التمليك ضمنها المتملك، لكن على الخلاف الذي تقدم هل يضمنها بمجرد الوصف أو لا بد من البينة كما تقدم. إلا داود الظاهي رحمه الله فأسقط الضمان لو تلفت في يده بعد التملك، يعني بعد السنة قال خلاص أنتهى لا عاد يردها ما عاد يضمنها، وهذا خلاف الإجماع. قال فاستمتعت بها، يعني استفاد من هذه المئة دينار. قال فلقيته بعد بمكة، هذا كلام شعبة كما في صحيح مسلم، لقي سويد بن غفلة الذي سمع من كعب، سأله قال لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا، يعني شك، أي هل قال سويد ثلاثة أحوال أو حولا على الشك، والصواب الحول، التعريف لا يجب إلا حولا كما سيأتي في حديث زيد وهو العمدة. طيب لماذا عرفه هنا ثلاثة أحوال؟ هنا اجتهد منه رضي الله عنه وأرضاه ثلاثة أحوال على الندب. طيب بعد الحول يتملكها، لا فرق في جواز التملك بين فقير وغني، حتى الغني له أن يتملك. أبي كان من مياسير الصحابة رضي الله عنه وأرضاه وتملكها، وثبت أن عليا أخذ اللقطة، هذا مذهب الأكثر. وقال أبو حنيفة لا يتملكها إن كان غنيا، وحملوا حديث أبي رضي الله عنه أنه كان مديونا، قالوا كان عليه دين فتملكها، وهذا يعني بعيد. طيب إذا جاء صاحبها أثناء التعريف أو بعده لكن قبل أن يتملكها الملتقط، فإنه يأخذها إذا وصفها. كيف يأخذها؟ يأخذها بزياداتها المتصلة والمنفصلة. المتصلة قلنا كالسمن، سمنة الشاه، وكالصنعة، التقط وجد عبدا صغيرا ضائعا فأخذه وعلمه الكتابة، إذا جاء صاحبه رده إليه بصنعته لأنها لا تنفصل. وأما المنفصلة كالولد، ولد للشاه أو للجارية، ومن المنفصل اللبن إذا حلبها، هل يرد حلبها خلال مدة التعريف يرد صاعا من تمر كما في الخيار؟ لا يرده لأنه منفصل. وكالصوف لو جزه هذا منفصل، أحيانا يلقى أغناما لا يلقى شاة واحدة، أحيانا يلقى أغنام فيستفيد منها. إن جاء بعد التملك فإنه لا يأخذ المتصل، لا يأخذ إلا المفصلة، يأخذ المتصلة فقط. قال ابن الجوزي رحمه الله ابتداء الحول من التعريف لا من الأخذ، متى يحسب السنة؟ من بداية التعريف لا من الأخذ، يعني أخذها في وجدها في الحج لكنه ما تمكن من أن يبدأ التعريف إلا بعد شهر في محرم، يبدأ الحول من محرم. بعض الفقهاء من الحنفية رحمه الله قالوا التعريف سنة في الشيء الكثير، وأما في القليل فيعرف مدة يغلب على الظن قلة أسف صاحبه عليه، يعني صاحب المال، يعني بعض الأموال ممكن أن يبحث عنها لمدة أسبوع ثم إذا يأس ترك، لا يجهد نفسه في التعريف لمدة سنة لشيء ليس بالتافه وليس بالكثير. يعني يمكن أن يختلف التعريف باختلاف كثرة المال، وظاهر السنة أنها لم تفرق، إذا كان كثيرا فإنه يعرف سواء كان يعرف حولا كاملا، يعرف حولا كاملا. لماذا ذكر هنا ثلاثة أحوال؟ يقول المنذري رحمه الله: لم يقل أحد من أئمة الفتوى إن اللقطة تعرف ثلاثة أحوال إلا شيء جاء عن عمر انتهى. قال الحافظ: وقد حكاه الماوردي عن شواذ من الفقهاء، وجمع بعضهم بين حديث أبي هذا وحديث زيد الذي سيأتي، فإن حديث زيد لم يختلف عليه أحد من أهل العلم أنه اقتصر على سنة، لكن جمعوا فقالوا يحمل حديث أبي على مزيد الورع عن التصرف في اللقطة والمبالغة في التعريف عنها، وحديث زيد على ما لابد منه أو لاحتياج الأعرابي واستغناء أبي. أبي استغنى، حديث زيد فيه أعرابي جاء رجل، وأما أبي فكان غنيا فانتظر. في الحديث هنا مسألة نختم بها، وهي الأمر بحفظ الوعاء والعدد والوكاء، ثلاثة أشياء. وهذا لوجوه من المصالح، منها أن حفظها يلزم منه حفظ ما هي فيه، والثاني أن يتميز عن ماله ولا يختلط به، الثالث لإمكان التعريف والإشهاد عليه، لا يتمكن من التعريف إلا بمعرفة هذه الأشياء، والرجوع إلى الصفة بعد كل مدة حتى يتأكد منه. وفيه أنه يدفع إليه إذا ذكر هذه الصفة ولا يحلف، يعني لا يحتاج إلى أن يحلف صاحبها. وقال بعض المالكية: لا يعتبر العدد، المهم أن يعرف الوعاء، لا داعي أن يفتحه ويعد ما فيها. هنا قال: وعددها، إذا كانت مفتوحة الوعاء كالمحفظة يعده، حتى يعني لو حصل له نقص أو شيء يضمنه، هذا أحوط. ماذا لو أخذها فضاعت منه أيضا، يعني التقطها وضيعها ثم جاء صاحبها؟ بعض الفقهاء قالوا يشهد إذا ضاعت، فإذا لم يمكنه الإشهاد عليها أو خاف عليها من الظالمة لم يضمن اتفاقا. أما إذا أمكنه الإشهاد ولم يشهد عليها فإنه يضمن. نعم.
باب ضالة الإبل. حدثني عمرو بن عباس، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن ربيعة، حدثني يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه، فقال: عرفها سنة ثم احفظ عفاصها ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. قال: يا رسول الله، فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب. قال: ضالة الإبل. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر.
ثم ذكر حديث زيد وهو متفق عليه، تقدم في كتاب العلم باب الغضب في الموعظة والتعليم، لأنه قال: ما لك ولها، كأنه غضب من في هذا، وهذا هو العمدة في الباب. حديث زيد رضي الله عنه ترجم هنا له بقوله: باب ضالة الإبل، يعني هل يجوز التقاطها أم لا، وفي حكمها البقر وما يحمي نفسه من السباع، هو في حكم الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الإبل والغنم، وعلم الفقهاء رحمه الله التفريق بين الأمرين، أن الإبل تمتنع فيلحق بها ما في حكمها، وأما الغنم فلا تمتنع من السباع فيأخذها، لذا قال: أو للذيب. ويطلق عليها ضوال، الضالة هي الضائعة، جمعها ضوال، وضالة تطلق على الذكر وعلى الأنثى، وتطلق على الجمع وعلى المثنى وعلى المفرد، ضالة الإبل. وذكر الحديث قال: حدثني عمرو بن عباس وهو الباهلي البصري، حدثنا عبد الرحمن وهو المهدي، حدثنا سفيان الثوري عن ربيعة وهو ربيعة الرأي، حدثني يزيد بن الزيادة، يزيد مولى المنبعث ليس له في الصحيح سوى هذا الحديث المدني، عن زيد بن خالد الجهني مدني أيضا رضي الله عنه قال: جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه، فقال: عرفها سنة، عرفها سنة، ثم اعرف عفاصها ووكاءها، عفاصها وعاءها من العفص وهو الثني، ووكاءها الخيط، فإن جاء أحد يخبرك بها يعني بالوصف يتعرف عليها بعد التعريف، وإلا فاستنفقها يعني بعد الحول تكون لك. قال: يا رسول الله، فضالة الغنم يعني من الحيوان الضال الحيوان، واللقطة لغيره. ومن العلماء من كالطحاوي سوى بينهما، قال: لك أو لأخيك أو للذئب، يعني فخذها، يعني خذها لك وعرفها سنة. وأخوه من هو؟ شقيقه ولا الأخ لأب؟ ها؟ لك أو لأخيك يعني الملتقط الآخر من المسلمين، أو للذئب لأنها لا تحمي نفسها من الذئب أو من غيره من السباع، فيقول: أنت أولى. بدأ به قال: لك. قال: ضالة الإبل. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وجه الغضب الذي أشار إليه في كتاب العلم، تمعر. لماذا؟ لكثرة السؤال، أو لأنه مما قد يعلم مما قبله. يسألونك في القرآن لم ترد إلا 13 مرة في القرآن، يسألونك يسألونك. يقول ابن عباس: ما رأيت خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا في 13 مسألة كلها في القرآن، ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم، هذا هو الأصل. فقيل هذا وجه كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة السؤال هنا، فقال: ما لك ولها، ما لك ولها، معها حذاؤها يعني أخفافها تبلغ بها حيث شاءت، وسقاؤها، ما هو سقاؤها؟ قالوا: طول أعناقها، فإن أو طول أو ما تحمله وتتزود به يعني في سنامها، ترد الماء وتأكل الشجر، ويلتحق بالإبل البقر، كذلك يلتحق بها الخيل مما يمتنع بقوته أو بشبه عدوه كالفرس أو كالأرانب والظبي إذا كانت ملكت صارت مملوكة، أو بطيرانه كالحمام، وجد حمام يطير ما يأخذه لأنه سيمتنع، يذهب بنفسه إذا كان من الأهل، فكل هذا لا يحل التقاطه إذا كان في مفازة. وأما إن كان في العمارة فيلتقط هذه الأشياء عن الخونة، يعني الإبل وجدها في العمران يأخذها حتى لا يأخذها غيره. وقيل النهي عام، والجمهور على القول بظاهر الحديث في أنها لا تلتقط مطلقا. وقال الحنفي هذا في الإبل، الحنفية قالوا: الأولى أن تلتقط كالغنم، لكنه قياس يعارضه النص، وقد قام الفرق بينهما كما تقدم. وحمل بعضهم النهي على من التقطها ليتملكها لا ليحفظها فيجوز، يعني الإبل ما لك ولها يعني لا تلتقطها للتعريف والتملك، أما لو أرادها للحفظ لأن الإبل قد تضيع في القرية أو في المدينة فيخشى عليها من الخونة والظلمة فيريد أن يحفظها، إذا أخذها بنية الحفظ لا بأس، أما أن يأخذها بنية التعريف والتملك فلا يفعل. في قوله يعرفها سنة، يعرفها بنفسه أو بوكيله إذا كان أهل الشان والمقامات العالية لا يمكن أن يعرف بنفسه، فوكيله ينوب عنه أو يتركها أو يتركها. في قوله فإن جاء، في قوله صلى الله عليه وسلم فاستنفقها، تمسك به مالك فقال يملكها بالأخذ ولا يلزمه غرامة ولو جاء صاحبها، يعني إذا عرف ولم يأتي صاحبها واستنفقها يعني أفناها، مثل المئة دينار هذه أنفقها، جاء بعد ذلك صاحبها وصفها، هل يضمن مثلها له أو لا؟ يعني أو يختلف الحكم، يعني في الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب، واللام للتمليك لك يعني تملكها، فكأنه قال خلاص إذا أخذتها وملكتها أخذها الشاة وذبحها في اليوم الثاني، لأنه لو بقي يعرفها سنة قد تموت وقد ينفق عليها ولا يستطيع النفق عليها. فالإمام مالك رحمه الله يقول يملكها بالأخذ ولا يلزمه غرامة ولو جاء صاحبها. قيل كيف؟ قال لأنه سوى بينه وبين الذئب، والذئب ما بيعرف ولا بيأكل مباشرة، فالتسوية تقتضي التسوية في الحكم، يأخذ ويأكل مثله مثل الذئب. هذا من فقهه رحمه الله. قال والذئب أيضا لا يغرم، إذا أكلها ما يستطيع أن يضمن الذئب، لكن أجيب بأن اللام هنا ليست للتمليك وإنما للإباحة لك، يعني يباح لك الأخذ، بدليل أن الذئب لا يملك، فأنت إذا وضعت اللام هنا في الذيب للذيب ليست للتمليك اتفاقا وإنما هو للأخذ، إباحة الأخذ. ولأنهم أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها وعرفها قبل أن يأكلها، يعني حتى عند مالك لو جاء صاحبها قبل أن تأكل رديتها، إذن هذا دليل على أن اللام ليست للملك. وعلى هذا فالجمهور على وجوب تعريفها إن أخذها كاللقطة يعني الغنم، إلا أن الشافعية لم يوجب التعريف إلا إن لقيها في القرية والعمران، وأما في الفلاه فلا. والله أعلم. البقر سيأتي، أظن أنه سيترجم بعد هذه في الغنم، والبقر تلتحق بالإبل كما ذكرنا عند الشافعي وأحمد، لأنها تمتنع من صغار السباع، ولأنها تجزي في الأضحية عن سبعة مثل الإبل فأشبهتها. كذلك الحكم في الخيل والبغال يتركها لا يأخذها. وذهب الإمام مالك أن البقر أقرب إلى الشاة، تؤخذ هي لك أو لأخيك أيضا أو للذيب، لأن البقرة ضعيفة ليست كالجمل. وقوى الموفق رحمه الله إلحاق الحمر بالغنم لضعفها، قال وإلحاق الشيء بما ساواه في علة الحكم وفارقه في الصورة أولى من إلحاقه بما قاربه في الصورة وفارقه في العلة. فالبقر قارب الإبل في الصورة لكن في العلة لا تتمكن كال، وهذا معروف، البقر فيه ضعف، فيه ضعف، حتى الوحشي منها والجواميس فيها ضعف. ألحق الفقهاء رحمه الله بالإبل أيضا ما يتحفظ بنفسه، يعني لا يطيقه كل أحد حتى من المنقولات، قالوا كأحجار الطواحين والكبير من الخشب والقدور الكبيرة، قالوا تركها أولى، بل تركها أولى من الإبل، لأن الإبل تتعرض للسباع وهذه لا تتعرض، يعني وجد شيئا كبيرا هذا ينحفظ بنفسه، وجد يعني هذا الذي يركبونه في التريلات ما اسمه الحاوية هذه، وجد حاوية لا يقض هذه لقطة ويبدأ يعرف فيها، هذه تتحفظ بنفسها إلى أن يأتي صاحبها. ليس لكل أحد من الخون أو ظلم أن يأخذها، فيفرق بين هذا وهذا، وهذا من الفقه، هذا من الفقه، لأن الأصل في اللقطة شيء يلتقط وأنت تمشي، يعني شيء يعني من الأموال واليسير. نكتفي بهذا، ولا زال في الكتاب يعني تراجم ستوضح بعض الأحكام المتعلقة بها. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وأن يغفر لنا ولكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من أهم المسائل لقطة أهل مكة، سيترجم لها المصنف رحمه الله ونبين الأحكام فيها إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك. هذا يسير، إذا كان يسير لا صاحبه لا يحمل على نفسه ويذهب يبحث عنه، يأخذها. سيأتي أن هذا الحكم حتى في مكة يأخذها. سيترجم رحمه الله بالتمرة وما في معناها، يعني الشيء اليسير أنه يلتقط.
عليكم السلام.